بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 27 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الفوات والإحصار، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس من ذي القعدة عام 22 و400 للهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، والمقصود من الترجمة الحديث عن أحكام الفوات والإحصار وما في ذلك من تفاصيل. الفوات كالفوت، مصدر فات يفوت، فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره، مرضا كان أو عدوا، هذا المعنى في اللغة، والصحيح في المعنى الشرعي، فإن الحصر من كل حابس، حبس الحاج أو المعتمر من عدو أو مرض أو غير ذلك مما يمنعه عن المضي إلى البيت. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهذا أحد القولين عن ابن عباس. وقد دل على ذلك حديث الحجاج بن عمرو المخرج في سنن أبي داود وغيره من طريق حجاج الصواف، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: صدق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. قوله: ويقال حصره أيضا، وأصل الحصر المنع، يقال حصره فهو محصور، وأحصره المرض فهو محصر. والإحصار في الإصطلاح هو المنع من إتمام الحج أو العمرة أو هما معا، والمنع يكون بكل شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك. قد قال عطاء رحمه الله: الإحصار من كل شيء يحبسه، رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وقد وصله عبد بن حميد وسنده صحيح. قوله: من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وهذا بالإجماع حكاه جمع من العلماء. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. قال المؤلف رحمه الله: لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وسنده صحيح. وروى البيهقي من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قال قلت لعطاء أبلغ كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء نعم. ويدل على ذلك أيضا حديث عروة ابن مضرس رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح، وحديث عبد الرحمن بن يعمر رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. قوله وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذا قول عمر بن الخطاب رواه عنه البيهقي والسند صحيح، وهو قول ابن عمر أيضا رواه البيهقي، وروي عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الدارقطني، ورواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل إحرامه بعمرة ويأتي بأفعال العمرة، وقال آخرون من العلماء لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعي وحلق، وهذا مذهب الشافعي. وقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويحتمل أن من قال يجعل إحرامه عمرة أراد به يفعل ما فعل المعتمر وهو الطواف والسعي، ولا يكون بين القولين خلاف. والقول بالتحلل بعمرة قول قوي، ويجاب عن قول من قال يتحلل بطواف وسعي وحلق أو تقصير بأنه لا يمنع أن يكون مقصودهم العمرة، لأن هذه الأفعال أفعال عمرة ولا يصح فعلها إلا بنية العمرة، ولأن قلب نية الحج إلى عمرة بالفوات أو الحصر جائز بلا إشكال. قوله إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قبل، وقد جاء نحو هذا في المبدع، وفي نظري أن استدامة الإحرام إلى عام قابل ليحج عمل مفضول، وقد يحرم إذا ألحق الضرر بنفسه أو غيره كالمتزوج فإنه حينئذ يمتنع من الوطء، وهذا ضرر على المرأة. وقد قال مالك في رواية والشافعي وأهل الرأي ليس له استدامة الإحرام لظاهر المنقول عن الصحابة، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار بمنزلة الذي يؤدي العبادة قبل الوقت المشروع. قوله ويقضي الحج الفائت، قوله ويقضي الحج الفائت أي ويلزمه قضاء الفائت من قابل، فإن كان فرضا فهذا بالإجماع لأن ذمته لم تبرأ منه، وحجة الإسلام ركن يجب أداؤها ما قدر واستطاع إلى ذلك سبيلا. وإن كان الفائت تطوعا فيجب القضاء من قابل عند الجمهور، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أصرتم فما استيسر من الهدي، فأوجب الله تعالى الإتمام على كل أحد إلا المحصر، وحجة الفوت لا تتم إلا بالقضاء فوجب عليه ذلك. وهذا ظاهر المنقول عن الصحابة كعمر وابنه وزيد وغيرهم، وقد كانت هذه فتاوى الصحابة في عصرهم ولم ينكر ذلك أحد. وقد أجيب عن هذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. رواه البخاري في صحيحه معلقا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. وقد أجابوا عن قول ابن عباس بأنه في المحصر دون الفوات، وجه ذلك أن يقال من فاته الحج بمنزلة من أخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزمه قضاؤها، كما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين. وأما المحصر فإنه لم يجب عليه إتمام الحج والعمرة، فهو يجوز له الخروج من الإحرام قبل الوقت. ويقال أيضا بأن أكابر الصحابة على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما، قوله ويهدي هديا يذبحه في قضائه، وهذا مذهب الجمهور. وقيل لا يجب عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه ثبت أن رجلا فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحل بعمرة وعليه الحج من قبل، فلم يذكر الهدي. وقيل يجب عليه إنساقه معه لأنه قد تعين بالسوق. ودليل الأحناف ليس بظاهر، لأنه قد ثبت عن عمر بالأسانيد الصحيحة أنه أمر بالهدي، وهو قول ابن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يكن اشترط، أي فليس عليه حينئذ قضاء ولا هدي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الشرط مؤثر في الفوات كما هو مؤثر في الإحصار، وعليه يمكن جعل الشرط مؤثرا في الحيض، فحين تشترط المرأة في النسك وتحيض فإن تحل بالشرط. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث أكثر ونظر وتأمل، فيؤخر الترجيح فيها إلى أن يفتح الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عمر لأبي أيوب، وهذا أثر رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن بلال أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أظل رواحله، وإنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر أصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلل، فإذا أدركك الحج قابلا فاحتج واهدي ما استيسر من الهدي. وروى الشافعي عن مالك، وفي الباب غيره رواه مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه. وقد استشهد المؤلف رحمه تعالى بقول عمر لأبي أيوب على وجوب قضاء الحج الفائت، وهذا رأي الجمهور على ما سبق تقريره، وعلى لزوم الهدي، وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل قليل. قوله والقارن وغيره سواء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا فات القارن الحج حل وعليه مثل ما أهل به من قابل، وقيل يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه لم يفته غيره. قوله ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء. وقد تقدم في باب الإحرام حكم الاشتراط، فقيل لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل السنة المطلقة، وهذا مذهب أحمد، واختاره ابن حزم رحمه الله. وقيل بجوازه، وقيل يستحب لمن كان خائفا من مرض أو نحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر النص، فقد جاء في الصحيحين من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وهذا الحديث هو الأصل في الاشتراط، قد أفاد الحديث أمرين: الأول أن من حبسه عن البيت حابس فإنه يحل بذلك ولا يقضي، وإليه أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ولا قضاء، إلا إن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها. الثاني أنه لا دم عليه، قد تقدم أن الشرط مؤثر في الإحصار، فهل يؤثر في الفوات؟ هذا محل بحث ونظر. قوله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. فقوله: وإن أخطأ الناس، أي كلهم، فوقفوا في الثامن أي أجزأهم، وهذا إذا لم يعلموا إلا بعد فوات وقت الوقوف، وأما إذا علموا قبل ذلك فإنهم يقفون في الوقت ولو يسيرا وجوبا. قوله: أو العاشر أجزأهم، لأنه قد فات الوقت وهم قد فعلوا ما أمروا به. قوله: وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، وهذا قول أبي حنيفة، لأن الواجب على هؤلاء البعض الرجوع إلى رأي الأكثر وما عليه الجماعة، والناس في هذا العصر يرجعون في الوقوف بعرفات إلى رأي أهل مكة ويدعون اجتهادهم. قوله: ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه، وذلك حيث أحصر في حل أو حرم. وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء، والحديبية خارج الحرم. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى التفصيل في هذه المسألة، فقال: إن كان لا يستطيع أن يبعث به نحره حيث أحصر وحل، وإن كان يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. رواه عن البخاري في صحيحه معلقا. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية، ورأي الجمهور قوي جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، ومن أراد أن يأخذ بقول ابن عباس بحيث إن كان يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، فهذا رأي لجماعة من أهل العلم، وقد يأخذ به بعض الناس على اعتباره أنه الأحوط، ومن حيث الدليل والقوة، فرأي الجمهور أصح شيء في هذه المسألة. قوله: ثم حل لقوله تعالى فإن اخسرتم فما استيسر من الهدي. وقد تقدم أن الهدي واجب إذا لم يشترط، وتقدم أنه يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا يجزئ المعيب. قوله سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، وذلك لأن الآية عامة فلا يصح تقييدها بدون دليل. وقوله كمن حبس بغير حق خرج من ذلك المحبوس بحق، خرج من ذلك المحبوس بحق يمكنه الخروج منه، فلا يجوز له التحلل في الحبس لأنه قادر على الخروج منه. قوله فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في باب الفدية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل، وهذا مذهب الإمام أحمد على خلاف بين أهل المذهب في وقت صومهم، وقد ذهب أكثرهم إلى أنه يصومها قبل التحلل كالهدي ولا يتحلل حتى يصومها، وهذا أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وعنه في بدل المحصر الإطعام، فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما. وقال الأجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هدي المحصر ليس له بدل لأنه لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وقد قال تعالى في من لم يجد دم التمتع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ففي انتقال من حكم إلى آخر عند العجز، بينما قال الله في المحصر فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلم يذكر بدلا لدم الإحصار لا صياما ولا طعاما. قالوا وهذا ظاهر حال الصحابة الذين حصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو بعضهم من فقر، ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام. قوله ولا إطعام في الإحصار، وهذا المذهب وعنه بلى، الصحيح أنه لا إطعام في الإحصار لأنه لم يرد به نص، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو. قوله وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء، لأن الله ذكر الهدي وحده ولم يشرط سواه، والقول الثاني أنه يجب عليه الحلق أو التقصير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر حلق رأسه، رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وروى البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسلم بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وجاء في البخاري عن المسور ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صلح الحديبية: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. قالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، وذلك من الغم. قد جاء في البخاري: حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. الحديث في دلالة على الحلق في الإحصار وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله: قوموا فانحروا ثم احلقوا. والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز الانتقال عنه بدون دليل. قوله: وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: يعتبر محصرا لعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعلى مذهب أبي حنيفة وأحمد لا هدي عليه، لأنه يباح له أن يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه، بينما على مذهب مالك والشافعي يعتبر محصرا فإنه يجب عليه الهدي. قوله: وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وهذا قول أكثر العلماء. وعن أحمد والشافعي لأنه يتحلل ويعتبر محصرا، لأن الله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والآية عامة في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده، والآية مطلقة فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل. قوله: وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، قالوا: لأن صحة الحج لا تقف على ذلك، ويكون عليه دم لتركه وحجه صحيح. وقد تقدم الحديث عن مسألة الدم، وأن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم، فلا يجوز الحكم بوجوب الدم إلا بدليل. فإن ثبت دليل من الكتاب أو من السنة أو انعقد على ذلك إجماع فيجب القول بذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم ينعقد على ذلك إجماع وهذا الذي نعتقده فلا نقول بذلك، قد تقدم تقرير ذلك مرارا. قوله: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، وهذا مذهب الجمهور أنه لا حصر إلا حصر العدو. وقد أشرت إلى هذه المسألة في بداية الباب، والصحيح أن الإحصار من كل حابس يحبسه عن الحج من عدو أو مرض أو غير ذلك. وهذا مذهب عطاء علقه البخاري عنه في صحيحه. وهذا أحد القولين عن ابن عباس، وقد جاء في سنن أبي داود من طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت حجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قوله فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، أي فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. قوله ولا ينحر هديا مع إلا بالحرم، وهذا بخلاف المحصر كما تقدم، فإنه ينحره حيث أحصر. قوله هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. وقد تقدم الحديث عن الاشتراط، وتقدم مذهب الإمام أحمد رحمه الله في ذلك، وأنه سنة مطلقة. وحينئذ يستفيد من الاشتراط فائدتين: الأولى جواز الإحلال، الثانية سقوط الدم. تقدم أن الراجح في الاشتراط أنه لا يشرع إلا في من خاف مرضا أو عدوا أو غير ذلك. وقد يقال في عصرنا هذا بأنه يشرع الاشتراط مطلقا، وذلك لكثرة الحوادث ونحوها، فأكثر الطرق أو بعض الطرق مظنة لوجود ذلك، فحينئذ يشترط. والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب المناسك من شرح الروض المربع، فنسأل الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص وأن ينفعنا في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
في يعني لو يقف ساعة فقط في يوم عرفة يجزئ ساعة فقط.
إيه يعني إذا وقف في عرفات من ليل أو نهار ولو فترة قصيرة فإن هذا يجزئه ويصح حجه بذلك. وقد تقدم الخلاف في من وقف نهارا وخرج قبل الغروب، فقال الجمهور يأتم عليه دم، وقيل لا يصح حجه هذا ضعيف، وقيل لا إثم عليه ولا دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس وقد وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدم، ولأنه لو وقف جزءا من الليل صح هذا، فإذا وقف جزءا من النهار صح هذا. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقف إلى الغروب فهذا يحمل على الاستحباب لا على الإجابة، لأن الأصل في الفعل يكون الاستحباب حتى يثبت دليل بأنه للإجابة. قد دل قوله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر ليس بواجب، وعلى القول بوجوبه فإنه يأتم ولا دم عليه. فيها نعتبر تقدم الحديث عن هذه القضية. صحيح أنه لا يسقط عنه عن حجة الإسلام، لكن يقول بأنه يوكل. أي نعم، يقول بأنه يوكل، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. التوكيل في الطواف ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في قول عنه، ذكر هذا في الإنصاف.
في آية الإحصار اي نعم، قولوا اذا امنتم ليس قيدا في الحصر بالعدو، لان ذكر الايه في حصر العدو لا يعني منع غيره، وقد دل الحديث من كسر او عرج فقد حل عليه الحج من قابل. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القران، وان الاحصار جاء في القران بالعدو، وجاءت السنه بغير العدو. لا يلزم ذكر دخول اعمال الاحصار من ادله اخرى، يؤخذ هذا من ادله اخرى، ولا لست به جمع من اهل العلم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه بسند اليه صحيح. نعم. صحيح في التحلل تقدم انه يحل برمي جمره العقبه، انه يحل برمي جمره العقبه، وهذا الذي أفتى به عمر في أحد القولين عنه، ومذهب عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت في المرفوع شيء من ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحل بالرمي والحلق، وذهب فريق ثالث بأنه يحل باثنين من ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف بالبيت، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحل. وفي قول الرابع هو مذهب ابن حزم رحمه تعالى بأنه إذا وصل الجمرة حل، أنه إذا وصل الجمرة حل، وهذا مذهب ضعيف. صحيح أنه يحل بمجرد الرمي. تقدم أيضا يقول السؤال الأخ محمد، قول ابن عباس رضي الله عنه من البدل على من نقض حج بالتلذذ، أما من حبسه عذر غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. قدم قولي وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، قلت ويجاب عن قول ابن عباس أنه في المحصر دون الفوات، وكذلك أن يقال من فاته الحج منزلة من أخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزم القضاء، وكما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين. وأما المحصر فإنه لم يجب عليه إتمام الحج والعمرة، ويجوز له الخروج من الإحرام قبل الوقت. حديث الحجاج بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، فقوله وعليه الحج من قابل ظاهره أنه للإجاب في الحج الواجب وغيره، وهذا مذهب جماعة من العلماء، ويحتمل أنه في الحج الواجب فقط، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويحتمل أيضا أنه على الإجاب في الحج الواجب والاستحباب في حج النفل، وحينئذ يفرق بين الإحصار والفوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا معه بالقضاء، وقد قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أحصروا قوموا فانحروا ثم احلقوا، رواه البخاري وغيره، ولم يذكر القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. إذا قدر على ذلك نعم، محصر إذا لم يكن معه هدي فإن قدر على أن يشتري فإنه يشتري وينحر هديا، إذا لم يتيسر له هدي فقد تقدم القول بأنه ينتقل إلى البدل وهو الصيام، والقول الثاني بأنه يسقط عنه ولا شيء عليه، وقيل يبقى محرما حتى يجد هديا، وهذا فيه مشقة.
شيخ القاضي هل يسرق من السوق الهادي من بلده؟ من بعضهم يقول ان الفرق بين
لا يجوز يسرق من بلده، القارن يسرقه من الحل، قارن يسرقه من الحل.
شيخ رجل خرج للحج ولم يجد عنده تصريف ولا هو ما سجل اسمه في الحملات الموجوده لانه في تكلفه كبيره، فاشترط هذه الشروط على محل
خطبته. نعم لا حرج في ذلك، إذا خشي أن يمنع عن البيت فإنه يشترط، وإذا صد عن البيت بدافع أنه ليس معه ترخيص أو غير ذلك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وقد يقال يعني جوابا عما سبق وعليه حج من قابل، قد يقال هذا في الفرض، قد يحمل هذا على الفرض دون النفل، وقد تقدم خلال ذلك أما الفرض فقيل هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وأما على النفل فقد تقدم هذه فتاوى الصحابة وأكابر الصحابة باستثناء قول ابن عباس، ولكن حديث الحجاج يؤيد فتاوى الصحابة رضي الله عنه على العموم.
يوم
التروية
ولم يحلق، يوم
التروية
شرع في الحج، لكن جاء
يقول
لأنه
لا
لم يحلق وقد شرع في الحج
الآن، يكون قارنا حج متمتع، حتى لو حج متمتع ثم طاف وسعى ولم يحلق ثم أتى يوم التروية وأحرم بالحج فإنه حينئذ يكون قارنا. وإذا قدر على أن يحلق قبل أن يحرم وتذكر قبل أن يحرم فإنه يحلق ثم بعد ذلك يهل بالحج، وإذا أهل بالحج قبل أن يحلق فإنه يكون قارنا. أي نعم لا حرج في ذلك. اشتراط عند الإهلال، اشتراط عند الإهلال، هذا ظاهر الدليل. والله أعلم.